الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. قال الإمام مالك رحمه الله جامع القطع. قال مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أن رجلا من أهل اليمن أقطع اليد والرجل قدم. رجل من أهل اليمن كان مقطوع اليد والرجل في سرقة، سرق في اليمن فقطع يده اليمنى ورجله اليسرى، قدم مغاضبا على والي اليمن الذي قطع يده ورجله، فنزل على أبي بكر الصديق، نزل على خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي بكر في المدينة، فشكى إليه أن عامل اليمن قد ظلمه. هذا اليماني شكى عامل اليمن ووالي اليمن من قبل خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي بكر، وأنه ظلمه وقطع يده ورجله في غير سرقة، وهو معوق على هذه الحالة. فكان يصلي من الليل، هذا اليماني يتظاهر بأنه رجل صالح يقيم الليل، ولكنه كان ينطوي على غير ذلك. وما أكثر من يتظاهر بالصلاة وينطوي على فساد. فكان يصلي من الليل فيقول أبي بكر، فيقول أبو بكر وأبيك ما ليلك بالليل سارق. أبو بكر يحلف، وأبيك يحلف على من؟ على والي هذا الرجل. طيب كيف يحلف على أبيه؟ قالوا لم يرد أبو بكر رضي الله عنه القسم ولا التعظيم لوالد هذا السارق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عمر أن يحلف بأبيه، فكيف النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عمر عن أن يحلف بأبيه ويحلف أبو بكر بأبي هذا الرجل؟ قالوا إنما ذلك شيء يجري على الألسنة ولا يغسد بالقسم، قد غلبت عليهم العادة، وهي هذه الكلمة التي تجري في ألسنتهم ولا يقصدون حقيقة اليمن أو حقيقة اليمين والقسم. أبو بكر يقول ليلك التي تقيم فيها ليلة ليست ليلة سارق، أنت حالك لا يشبه حال سارق. وأبو بكر لا يعلم خفايا هذا الرجل، ولكنه من باب أنه رأى فيه صلاحا وأنه يقيم الليل قال ليلك ليس بليل سارق. ثم إنهم فقدوا عقدا لأسماء بنت عميس امرأة أبي بكر الصديق. وهنا المصيبة، هذا الرجل كان يتظاهر بالصلاح لكنه كان في واقعه سارقا ماردا، فجعل الرجل يطوف معهم ويقول اللهم عليك بمن بيت أهل هذا البيت الصالح. يبحث مع أبي بكر وآل أبي بكر عن هذا العقد، ثم يدعو الله على من بيت آل أبي بكر وسرق عقده، وهذا الخبيث يدعو على نفسه، يريد أن يعمي و يدعو على نفسه. فوجدوا الحل عند سائق، لما بحثوا عن العقد وجدوا عند سائق يسوق الكلى، زعم أن الأقطع جاءه به، قال هذا الكلي جاءني به هذا الأقطع، فتبين أنه كانت صلاته بالليل من أجل التعمية على الناس، وأنه كان سارقا خبيثا يختفي وراء صلاته في الليل، فاعترف به الأقطع، قال خلاص أنا سرقت هذا ووضعته عند هذا الرجل، أو شهد عليهم به، فأمر به أبو بكر فقطعت يده اليسرى، فغدا ثلاثة من يديه وإحدى رجليه، لا فقد رجليه وإحدى يديه، فقطعت يده اليسرى، فقد يديه وإحدى رجليه، لأنه كان جاء أقطع اليد والرجل، ثم قطعت يده اليسرى. وقال أبو بكر والله لدعاؤه على نفسه أشد عندي عليه من سرقته، لأنه كان جريئا على الله يدعو على نفسه ويتجاهر في ذلك، ويظهر أن الرجل كان فقيق الدين ولا يبالي، يدعو على نفسه ويجاهر في ذلك وهو الصارم. قال أبو بكر والله لدعاؤه على نفسه أشد عندي عليه من سرقته. والله المستعان. طيب هنا مسألة، هذا السارق كانت قطعت يده اليمنى ورجله اليسرى، ثم لما جاء عند أبي بكر وسرق هذا الأقطع قطعت يده اليسرى، هذه المرة الثالثة. طيب إذا سرق مرة رابعة ماذا يفعل به؟ تقطع رجله اليسرى عند جماهير أهل الأرض، وقد قال بذلك الإمام مالك والشافعي، وقالت الحنفية إذا سرق المرة الأولى تقطع يده اليمنى، وإذا سرق المرة الثانية تقطع رجله اليسرى، فإذا سرق الثالثة يسجن ولا تقطع حتى يستعين بهذا اليد، بهذه اليد والرجل الباقية على قضاء حاجاته، فلا تقطع وإنما يسجن. وقد ذهب إلى ذلك الإمام أحمد وغيره من الحنفية، وهو ذلك عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. والمسألة تخضع للاجتهاد، فإذا رأى من أنيطت به هذه المسائل أنه لا تتوقف أو لا يتوقف شره إلا بهذا القطع، ممكن أن يقطع، وإذا رأى أن يترك له يدا ورجلا ويسجنه ممكن. طيب قال يحيى قال مالك الأمر عندنا في الذي يسرق مرارا، رجل تعود على السرقة فيسرق مرارا ثم يستعدى عليه، يعني يطلب الإنصاف منه عند الوالي، يقال استعديت السلطان على فلان، يعني طلبت من السلطان الإنصاف من هذا الرجل، ثم يستعدى عليه أنه ليس عليه إلا أن تقطع يده لجميع من سرق منه، فإذا سرق من جماعة، سرق من هذا شيئا ومن هذا شيئا ومن هذا شيئا، ثم استعدي عليه وألقي القبض عليه، والذين سرق منهم أمتعتهم أربع مثلا، هل تقطع الأيدي والأرجل؟ لا. يقول ليس عليه إلا أن تقطع يده لجميع من سرق منه، جميعهم تقطع لهم يد واحدة، إذا لم يكن أقيم عليه الحد، وهذا فيما إذا لم يقم عليه الحد، فإن سرق من واحد وأقيم عليه الحد ثم سرق من آخر تقطع يده مرة أخرى، وهكذا تتداخل إذا لم تقم عليه، إذا لم تقم عليه الحد، فإذا تكررت وأقيمت عليه فإنه كل مرة تقطع يده إلى صلاة. قال إذا لم يكن أقيم عليه الحد، فإن كان قد أقيم عليه الحد وقبل ذلك ثم سرق ما يجب فيه القطع قطع أيضا. قال مالك أن أبا الزناد، إن أبا الزناد أخبره أن عاملا لعمر بن عبد العزيز أخذ ناسا في حرابة. هذا الأثر يتحدث عن الحرابة، والحرابة هو أن يخرج بعض الناس الأشرار إلى طريق المسلمين فيقطعون طريق المسلمين فيقتلون ويسلبون أموال الناس. هؤلاء هم المحاربون لله ولرسوله، فإذا وقعت الحرابة من بعض هؤلاء الأشرار فماذا يصنع بهم؟ أتى الإمام مالك بهذا الأثر فقط فيما يتعلق بالحرابة. قال إن عاملا لعمر بن عبد العزيز أخذ ناسا في حرابة ولم يقتلوا. هؤلاء الذين وقعوا في الحرابة ما قتلوا، وإنما أخذوا بعض أموال المسلمين، فأراد أن يقطع أيديهم أو يقتل. هذا العامل أراد أن يقتل هؤلاء أو يقطع أيديهم لأنهم ما قتلوا، وهذا يدل على أن هذا العامل كان يرى أن أو في قوله تعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، إنما هي على التخيير. فإذا وقعت الحرابة من شخص ما فإن للوالي أن يتخير إحدى هذه العقوبات، القتل أو الصلب أو النفي أو القتل. فهذا أراد أن يقطع أيديهم أو يقتل، فكتب إلى عمر بن عبد العزيز بذلك. فكتب إليه عمر بن عبد العزيز لو أخذت بأيسر ذلك، يعرض عليه لا يحكم عليه شيئا، ولكنه يقول يعني أنا أستحسن أن تأخذ أقل ذلك وأيسره، وهو إيش؟ هنا ذكر القطع أو القتل، إذن القطع أيسر. طيب، وبعض أهل العلم يقول أو هذه ليست على التخيير، وإنما هي مرتبة على الجرائم التي تقع من المحاربين. فإن أخذوا المال ولم يقتلوا قطعوا، وإن أخذوا المال وقتلوا قتلوا. ها؟ مع القتل قتلوا ليس قطعا. وإن لم يقتلوا ولم يأخذوا المال ولكنهم أخافوا السبيل نفوا. هذا مذهب الإمام الشافعي رحمه الله. قال إن قتل قتل، وإن أخذ المال وقتل قتل وصلب. إذن يجمع لهم القتل والصلب، يصلبون ثم يقتلون على الخشبة. وإن أخذ المال ولم يقتل قطع يده ورجله من خلاف، وإن أخاف السبيل لم يكن عليه غير ما. طيب، قال يحيى سمعت مالكا يقول الأمر عندنا في الذي يسرق أمتعة الناس التي تكون موضوعة بالأسواق محرزة، كل شيء له حرز يناسبه، ولا بد في السرقة من أن يسرق السارق من حرز مثلها. والأحراز تختلف من شيء إلى شيء. فهنا الإمام مالك يقول: الذي يسرق أمتعة الناس التي تكون موضوعة بالأسواق محرزة قد أحرزها أهلها في أوعيته. الأسواق العامة، بعض الناس إذا جلب أمتعة فإنه أحيانا قد يضع في السوق العام ويضع أمتعته في بعض الأكياس ويربطها ويضم بعض الأكياس إلى بعض ويتركها لحاجة من الحوائج. فإذا سرق السارق هذه الأمتعة فإنه قد سرقها من حرز مثلها، لأن وضعها في السوق وجعلها في الأوعية وضم بعضها إلى بعض في ساحة السوق يعتبر حرزا، فإذا سرق فإن عليه القبض. قال: قد أحرزها أهلها في أوعيته وضموا بعضها إلى بعض، أنه من سرق من ذلك شيئا من حرزه فبلغ قيمته ما يجب فيه القطع فإن عليه القطع. كان صاحب المتاع عند متاعه أو لم يكن، سواء كان موجودا عند المتاع أو كان غائبا، وسواء كان ذلك ليلا أو كان نهارا، لا فرق في ذلك، طالما أنه سرق من حرز المثل فإنه ينبغي أن تقطع يده. قال مالك: في الذي يسرق ما يجب عليه فيه القطع. رجل سرق ما يجب فيه القطع، ثم يوجد معه ما سرق، وجد معه سرقتها التي سرقها، فيرد إلى صاحبه، أخذ ما سرقه ورد على صاحبه أنه تقطع يده، حتى لو ردت الأمتعة إلى أصحابها فإنه يجب أن تقطع يد هذا السارق. تصور الإمام مالك أن هناك من يعترض ويقول: طالما أن الأمتعة ردت إلى أصحابها لماذا تقطع هذا السارق؟ انتهت المشكلة، واسترد أصحاب الأموال أموالهم، فلماذا تقطع هذا السارق؟ قال: فإن قال قائل: كيف تقطع يده وقد أخذ المتاع منه ودفع إلى صاحبه؟ يعني العقل يقتضي أنه لا قطع. هذا جواب الإمام مالك. فإنما هو أراد أن ينظر لهذه المسألة ويوضحها بمسألة أخرى، فقال: إنما هو بمنزلة الشارب، رجل شرب مسكرا يوجد منه ريح الشراب المسكر، شرب المسكر ووجدت من فمه رائحة المسكر، وليس به سكر، ليس بسكران، هو قد شرب مسكرا ووجدت من فمه رائحة المسكر، ولكنه مع ذلك رجل مارد تعود على شرب المسكرات فلا تؤثر فيه المسكرات، ليس بسكران، هو صاحب. قال: فيجلد الحد، يجلد طالما أنه شرب وإن لم يسكر يجلد. طيب، قال يعني مالك: وإنما يجلد الحد في المسكر إذا شربه وإن لم يسكره. ما يقال هذا ليس بسكران، لماذا يجلد؟ هو قد شرب المسكر، ومناط الحد شرب المسكر وليس بسكر، ليس المناط أنه سكران، لا، المناط أنه قد شرب ما يسكر. فإذا لم يسكر لسبب من الأسباب، ترانا ولا دواء، أو أنه من كثرة شربه للمسكرات لا يسكر المسكر عندنا. طيب، العلة الجامعة بينهما إيش؟ قال: وذلك أنه إنما شربه ليسكره، هذا المناط، هذا الربط بين المسألتين، إنما شربه ليسكره فكذلك تقطع يد السارق في السرقة التي أخذت منه ولم ينتفع بها ورجعت إلى صاحبها، وإنما سرقها حين سرقها ليذهب بها. إذن هذا الجامع بين قصتين، هذا الرجل قد شرب مسكرا ولكنه لم يسكره المسكر فيجلد الحد. قال هذا لم يستفد من شربه المسكر وأقيم عليه حد الشرب، كذلك هذا السارق إنما سرق وهمه أن يذهب بهذه السرقة، ولكنه عثر عليه وأخذ منه المسروق ولم ينتفع به. فإذا نحن لا ننظر إلى الانتفاع بالمسكر أو بالمسروق، وإنما ننظر إلى الفعل، سرق ليأخذ هذا المال ويفقده، وهذا شرب ليسكره، فإذا كلاهما واحد، تقطع هذا ويجرد هذا، وكل منهما لم يستفد فيما فعل من الشرب أو السرقة. هذا مفهوم يا شيخ عبدالله؟ طيب، نحن ذكرنا أن السارق إذا قطعت يده والمال ليس عنده، استهلكه، هل يجب عليه أن يعيد المال إلى صاحبه؟ ذكرنا ثلاثة مذاهب، من يذكر؟
الجمهور يقولون يجب عليه يضمن،
يضمن سواء كان هذا المال عنده أو لم يكن، يضمن.
أبو حنيفة قال ما يضمن،
لا يضمن.
وتوسط الإمام مالك
وقال إن كان موسرا،
إن كان موسرا
يضمن، وإن كان مؤسرا لا يضمن. الحنفية استدلوا بحديث رواه النسائي في السنن الصغرى والكبرى، وهذا الحديث هو حديث عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يغرم السارق إذا أقيم عليه الحد. الحنفية استدلوا بهذا الحديث، لكن قال الدارقطني في العلل: هو مضطرب غير ثابت، فإذا لا متمسك للحنفية بهذا الحديث. طيب، قال مالك: في القوم يأتون إلى البيت فيسرقون منه جميعا. بعض السراق قد يكون عندهم شيء من الفهم فيقولون: ما رأيكم نشترك في أخذ هذه الأمتعة من البيت ونشترك في إخراجها من الحرز لعلنا ننجو من القطع؟ فهل ينفعهم هذا؟ لا ينفع. كذلك لو كانت هناك مجموعة من القتلة يأتون إلى شخص فيقولون: لو قتل واحد منا هذا لا قتل، ولكن نشترك نحن في قتله فنقتل، هل ينجون من القتل بهذه الوسيلة؟ لا. قال مالك: في القوم يأتون إلى البيت فيسرقون منه جميعا، فيخرجون بالإبل يحملونهم معه جميعا. الإبل هو الأمتعة التي توضع في جانب البعير لتعادل أمتعة أخرى في الجانب الآخر، سمى الإبل، يعني أمتعة مخزومة. فيخرجون بالإبل يحملونه جميعا، كل منهم يأخذ في طرف ويخرجه من الفرق أو الصندوق. هذا الصندوق فيه أمتعة، كل واحد أخذ جانبا من الصندوق وأخرجوه جميعا. أو بالخشبة، يخرجون بالخشبة، كان في البيت خشبة عريضة وثقيلة ومفيدة وغالية، وقالوا كل واحد يأخذ جانبا من هذا الخشب فنخرجه من الفرق. أو بالمكتل، الزنبيل فيها أمتعة، زنبيل كبير فيها أمتعة، قالوا نأخذ هذه جميعا حتى ننجو من السرقة أو من القتل أو ما أشبه ذلك مما يحمله القوم جميعا، أنهم إذا أخرجوا ذلك من حرزه وهم يحملونه جميعا، فبلغ ثمر ما خرجوا به من ذلك ما يجب فيه القطع، وذلك 3 دراهم فصاعدا، فعلوا من القطع جميعا. هذه الحيلة لا تنفع، لابد من قطع جميعه. قال: وإن خرج كل واحد منهم بمتاع على حدته. قال: أنا لا أشتري، كل واحد دخل البيت يأخذ شيئا ما. فمن خرج منهم بما تبلغ قيمته 3 دراهم فصاعدا فعليهم القطع أيضا. إذا ما اشتركوا وأخذ كل واحد منهم ما يناسبه، انظر إلى ما سرق، فإن سرق ما بلغ 3 دراهم فقطع. ومن لم يخرج منهم بما تبلغ قيمته 3 دراهم فصاعدا فلقد عليه. واحد أخذ شيئا زهيدا لا يساوي 3، لا تقطع. طيب، مسألة أخرى. قال مالك: الأمر عندنا أنه إذا كانت دار رجل مغلقة عليه، رجل يسكن دارا وأغلق بابها عليه، ليس معه فيها غيره، هذه الدار ليس معه فيها غيره، يسكن هذه الدار وحده، فإنه لا يجب على من سرق منها شيئا وقطعه حتى يخرج به من الدار كلها. فإذا جاء سارق في الليل وأخذ شيئا فإنه لا قطع عليه حتى يخرج هذا من الدار كله، من الغرف ومن الحوش، حتى يخرجها خارج الدار. طيب، وذلك أن الدار هي حرزه، الدار كلها حرز لهذا الشيء، فإذا أخرج هذا إلى خارج الدار عليه القطع. طيب، وذلك أن الدار هي حرزه. فإن كان معه في الدار ساكن غيره، هذا الدار عبارة عن غرف وفيها ساحة وكل واحد يسكن في غرفة ما، فإذا جاء أحد السراق ونقب غرفة واستخرج منها بعض الأشياء ووضعها في الساحة المشتركة، هل تقطع؟ يقول: لا، لأن طيب. يقول: وذلك أن الدار هي حرزه، فإن كان معه في الدار ساكن غيره وكان كل إنسان منهم يغلق عليه بابه، كل واحد يسكن في غرفة ويغلق عليه بابها، وكانت حرزا لهم، هذه الدار حرز لهم جميعا، فكل واحد يسكن في غرفة وهي حرز لهم، فمن سرق من بيوت تلك الدار شيئا يجب فيه القطع، فخرج به إلى الدار فقد أخرجه من حرزه إلى غير حرزه. لا، نحن ذكرنا عكس المقصود. فإذا نقض أحدهم، أحد السراق، غرفة واستخرج ما فيها حتى أخرجها إلى ساحة الدار، لم يخرجها من الدار بل أخرجها إلى ساحة الدار، تقطع يده. لماذا؟ لأن هذه الغرفة خاصة بهذا الرجل وهي حرز لها، فإذا أخرجها من الغرفة ووضعها في ساحة الدار في داخل الدار فإن عليه القطع، لأنه أخرجها من حرزها. فمن سرق من بيوت تلك الدار شيئا يجب فيه القطع فخرج به إلى الدار فقد أخرجه من حرزه إلى غير حرزه ووجب عليه فيه القطع. مسألة أخرى. قال مالك: الأمر عندنا في العبد يسرق من متاع سيده. عندنا عبد سرق مال سيده، انظر أنه إن كان ليس من خدمه ولا ممن يأمن على بيته، هذا العبد السارق ليس في خدمة السيد، هو ملكه لكنه الآن ليس في خدمة سيده وليس ممن أمنه سيده على بيته. ثم دخل سرا فسرق من متاع سيده، ما يجب فيه القطع فلا قطع عليه، لا قضاء عليه. كذلك الأمة إذا سرقت من متاع سيدها لا قضاء عليها. لماذا؟ قالوا ماله سرق بعض مالي، ماله سرق بعض مالي. طيب هنا يقول ممن إن كان ليس من خدمه ولا ممن يعمل على بيته، فلو فرضنا أنه كان من خدمه وكان ممن أمنه على بيته فسرق، هذا من باب أولى لا قطع عليه. مفهوم؟ قال مالك: والأمر عندنا في حد، أو قال في العبد، لا يكون من خدمه ولا ممن يعمل على بيته، فدخل سرا فسرق من متاع امرأة سيده ما يجب فيه القطع أنه تقطع يده. هذا العبد بدل ما يأخذ مال سيده أخذ مال امرأة سيده، تقطع. لماذا؟ سرق مال أجنبي، سرق مال أجنبي. لو سرق مال سيده ما قطعنا، لكن الآن سرق مالا آخر، لأن مال الزوجة ليس مالا للرجل للزوج، فهو قد سرق مال أجنبي. قال: وكذلك أمة المرأة إذا كانت ليست بخادم لها ولا لزوجها ولا ممن تأمن على بيتها، ثم دخلت سرا فسرقت من متاع سيدتها ما يجب فيه القطع فلا قطع عليها. لماذا؟ نقول كما قلنا في الأول: مالها سرق بعض مالها. ها؟ قالوا: كذلك أمة المرأة، أمة المرأة التي لا تكون من خدمها ولا ممن تأمن على بيتها، فدخلت سرا فسرقت من متاع زوج سيدتها، سرقت مال زوج سيدتها، ما يجب في القطع أنه تقطع يدها. لماذا؟ لأنها سرقت مال أجنبي، زوج أجنبي. قال مالك: وكذلك الرجل يسرق من متاع امرأته، أو المرأة تسرق من متاع زوجها ما يجب فيه القطع، فإن كان الذي سرق كل واحد منهما من متاع صاحبه في بيت سوى البيت الذي يغلقان عليهما، وكان في حجز سوى البيت الذي هما فيه، فإنه من سرق منهما من متاع صاحبه ما يجب فيه القطع فعليه القطع. رجل وزوجة، زوج وزوجة، كل منهما سرق الآخر، هل تقطع يد السارق منهما؟ إن كانا يسكنان في غرفتين، كل واحد منهما يسكن في غرفة مستقلة، فجاء الزوج أو الزوجة وأخذ هذا المال من هذه الغرفة، تقطع. لماذا؟ لأنه سرق من حرز مثلها. لكن إذا كان هذا المال في نفس الغرفة التي يسكنان فيها وسرق أحدهما، نقول ما تقضى، لأنه ما سرق من حرز مثلها، الغرفة مشتركة بينهما. مفهوم؟ إلا مفهومة؟ ها؟ قال مالك: في الصبي الصغير والأعجمي الذي لا يفصح، أنهما إذا سرق من حرز من حرزهما، صبي صغير ورجل أعجمي قليل العقل يستخدم في بعض الأغراض، قال: إذا سرق من حرزهما وغلقهما، الغلق هو ما يغلق به الباب كالقفل، ويسمى الباب أيضا غلقا، فإذا سرق من بيت مغلق أو مردود الباب فعلى من سرقهما القطع، على من سرقهما القطع. قال: فإن خرجا من حرزهما، هما أصلا خرجا من البيت وغلقهما، خرجا من الباب وكانا خارج الباب وجاء هذا السارق فأخذهما، فليس على من سرقهما قطع، وإنما هما بمنزلة حريسة الجبل وثمر المعلق. وقد سبق أن حريسة الجبل وثمر المعلق إذا سرقا لا تقطع سارقهما لأنهما ليسا في حرز المثل. فهذان إذا خرجا من البيت وأصابهما السارق في فضاء البيت فإنه لا قضاء. قال مالك: والأمر عندنا في الذي ينبش القبور، نباش يبحث عن القبور فيسرق الكفن وما أشبه ذلك، أنه إذا بلغ ما أخرج من القبر ما يجب فيه القطع فعليه القطع، عليه القطع. قال: وذلك أن القبر حرز لما فيه، هو سرق من حرز المثل، والقبر حرز للكفن، فإذا نبش وأخذ الكفن فإن عليه القطع. كما البيوت حرز لما فيها، قال: ولا يجب عليه القطع حتى يخرج به من القبر. إذا خرج الكفن، أخرج الكفن من القبر، حينئذ تقطع. وقد ذكر هنا أن سهيل بن ذكوان يقول: شهدت عبد الله بن الزبير قطع نباشا. قال أبو عمر: احتج من باع قطع النباش بقول الله عز وجل: ألم نجعل الأرض كفاتا، يعني وعاء أحياء وأموات، فإذا هي حرز لها، الأرض حرز للناس أحياء وأموات، فإذا سرق الكفن فإنه سرق هذا المال من حرز مثله. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.